بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. نواصل أيها الإخوة قراءتنا في شيء من أخبار نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مما كتبه الإمام النووي رحمه الله تعالى في بداية كتابه تهذيب الأسماء واللغات. يقول الإمام النووي رحمه الله: فصل. عمره أو عمره، نعم، جمع عمره، عمره وحجته وغزواته وسراياه صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر بعد الهجرة، ولم يحج إلا حجة واحدة، حجة الوداع التي ودع الناس فيها 10 من الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات بعد الهجرة. ما هي هذه العمرة؟ العمرات، نعم، أولا عمرة ماذا؟ عمرة الحديبية، لما منعهم المشركون من العمرة، وهذه حسبت عمرة. كيف حسبت عمرة مع أنهم ما طافوا ولا سعوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. هذه من فضل الله عليهم، حسبت عمرة. ثم هذه كانت في 6 في 7 كما كان الاتفاق أنهم يأتون العام القادم، فسميت بعمرة القضية أو عمرة القضاء، لأنها قضاء عن العمرة الأولى. ثم العمرة الثالثة لما رجع من حنين، مر بالجعرانة فأحرم منها واعتمر صلى الله عليه وسلم. ثم العمرة الرابعة، العمرة التي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، يعني قارن بين الحج والعمرة في نسك واحد، فالعمرة الرابعة هي التي كانت مع حجه. وأما الحج فحج حجة واحدة، هي حجة الوداع. كان يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وسبحان الله، تأمل كيف ختم الله تعالى حياة نبيه بالحج. الحج عبادة عظيمة، فيها شوق عظيم للقاء الله جل وعلا. المسلم من محبته لله وشوق للقائه يسافر إلى بيته، يطوف حول بيته، من كمال قرب العبد من ربه جل وعلا. فتأمل في هذا الختام الجميل لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إشارة إلى قرب أجله وشوقه للقاء ربه عز وجل. فحج بيت الله في آخر عمره بعد أن طهرت مكة من الأصنام، ثم رجع إلى المدينة محرم صفر، بدأ معه الوجع، ثم توفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول. قال: وغزا بنفسه صلى الله عليه وسلم 25 غزوة، هذا هو المشهور، وهو قول موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأبي معشر وغيرهم من أئمة السير والمغازي، وقيل 27. تأمل سبحان الله حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عجيبة عظيمة، ما ترى فيها فراغا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى ليبلغ الرسالة، يبلغ الناس الدين، يعلم العلم، يدعو إلى الله، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يعلم الصحابة دين الله، يعلمهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقضي بين الناس، ويكون لضعفاء المسلمين، تأتي الجارية الصغيرة تأخذ بيده يقضي حاجتها في أي مدينة شاءت، وفي الوقت نفسه تراه مجاهدا في سبيل الله. 25 غزوة في حياته صلى الله عليه وسلم في 10 سنوات، يعني هذه الغزوات كلها كانت بعد الهجرة، 10 سنوات يجاهد بنفسه في 25 غزوة. هذا الإخوة من تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم لله، لأن الجهاد من أعلى صور محبة الله جل وعلا. ولهذا الله تعالى قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لا بد للمسلم أن يكون في قلبه عزيمة صادقة على نصر الدين، وأن يكون في قلبه عزيمة صادقة على الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. المؤمن يكون في قلبه حرقة على دين الله، وأنه إذا فتح له باب الجهاد تقطع هذه الرقبة في سبيل الله. ولكن تأمل في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، متى جاهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل غزواته كانت بعد الهجرة، ما غزا وما قاتل وهو بمكة. لماذا؟ كان المسلمون مستضعفين في مكة، ما عندهم قوة ولا عدد ولا أسلحة، فجاهد في مكة جهاد الدعوة، وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. وهكذا يمر على آل ياسر يعذبون، وسمية أول شهيدة في الإسلام يطعنها أبو جهل حتى تموت شهيدة رضي الله عنها، ما له إلا أن يقول: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ثم لما تكونت قوة للمسلمين في المدينة شرع الله الجهاد. ولهذا الإخوة نعلم أن من أعظم ضوابط الجهاد وقواعد الجهاد أن الجهاد لا بد فيه من إعداد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، عدة إيمانية وعدة عسكرية. وهذا ما يمكن أن يكون إلا إذا كان الجهاد تحت راية ولي الأمر، فتتوحد الصفوف تحت راية واضحة، راية ترفع لا إله إلا الله محمد رسول الله، راية لدفع عدوان المعتدين الظالمين ونصر الدين ونصر السنة، راية واضحة. فلا بد من هذه الضوابط الشرعية في الجهاد في سبيل الله. ولهذا إذا اجتمعت الضوابط الشرعية في الجهاد يؤتي ثمرته بإذن الله. الآن الحمد لله الله تعالى وفق بعض حكام المسلمين فاجتمعوا وكونوا حلفا لدفع عدوان المعتدين باليمن، نسأل الله تعالى أن ينصر جنودنا وجنود المسلمين في بلاد اليمن وفي كل مكان، وأن يرحم شهداءنا وشهداء المسلمين في كل مكان. لكن تأمل كيف يؤتي الجهاد ثمرته حقا، لأنه تحت راية واضحة، راية ولي الأمر، وفيه إعداد للعدة، فيؤتي ثمرة بإذن الله. أما الجهاد بدون ضوابط شرعية، فقط الشاب يتحمس، نعم الحماسة طيبة، لكن اعرف أين تجاهد ومتى تجاهد ومع من تجاهد. يذهب الشاب المسكين يريد الشهادة، يذهب إلى جماعات للأسف هذه الجماعات تتبنى أفكارا منحرفة، يكفرون ولاة أمور المسلمين، بل يزعمون أن بلاد الجزيرة العربية بلاد كفر وشرك ويحكمها الطواغيت، ويقولون لابد أن نحرر الحرمين من الطواغيت. طيب تجاهد مع هؤلاء؟ هؤلاء من الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون معهم؟ كم من شباب للأسف ضيع حياته بسبب العاطفة، بسبب أنه ما رجع إلى العلماء، بسبب أنه ما سأل أهل العلم. مسألة عظيمة، هذه مسألة مصيرية، فلا بد أن ننطلق في الجهاد وفي كل أمور ديننا من العلم الصحيح. فيذهبون يجاهدون مع هؤلاء الجماعات، يقتلون المسلمين، يقتل بعضهم بعضا، فأبدا ما يكون الجهاد بهذه الصورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأمل كيف صبر وصابر في مكة، ثم فتح باب الجهاد في المدينة لما تكونت قوة، تكونت دولة، فجاهد في سبيل الله. وتأمل خلال 23 سنة من البعثة إلى وفاته، 23 سنة، الله تعالى طهر الجزيرة العربية من الكفر، من الشرك، وانتشر الإسلام. ثم تأمل خلال سنوات قليلة إلى آخر عصر الخلفاء الراشدين، يعني تقريبا سنة 41 للهجرة، انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. من كان يتصور أن هذا النبي الوحيد مع هذه الثلة القليلة من الصحابة رضي الله عنهم بمكة خلال سنوات معدودة سيفتحون مكة ويكسرون الأصنام؟ من كان يتصور مثل هذا؟ من كان يتصور أن الإسلام ينتشر بهذه السرعة في 40 سنة في مشارق الأرض ومغاربها؟ هذا منهج إذا سرنا عليه نصرنا الله. الله تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم وثبت أقدامكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الشرط بالعلم النافع، بالإيمان، العمل الصالح، التوحيد وعدم الشرك، بهذا ينصر الله تعالى هذه الأمة. ولهذا أعظم جهاد اليوم في الحقيقة جهاد العلم وجهاد الدعوة، لأن المعاصي التي تنتشر والشهوات هذه ما يمكن أن تقمع وأن تختفي إلا إذا انتشر الدعاة المصلحون والعلماء الربانيون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نحن الآن نجلس هذا المسجد نتذاكر، عسى أن نزداد إيمانا ومحبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. تخيل لو أن هذه الدروس كانت في كل مسجد من مساجد المسلمين في كل بلاد على التوحيد والسنة والعلم النافع الصحيح، كيف يكون حال المسلمين بعد سنوات معدودة؟ ينتبه المسلمون من غفلتهم، يرجعون إلى ربهم، يتمسكون بدينهم بسنة نبيهم حقا صلى الله عليه وسلم، فيصلح الله تعالى الحال، تجتمع القلوب على كلمة واحدة، وتزول المطامع الدنيوية، ويصبح هم المسلم هما عظيما في الدنيا، يريد أن يحقق عبودية الله، أن ينصر دين الله. هكذا يرجع الخير. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. إذن ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الغزوات، 25 غزوة، وقال: ونقل أبو عبد الله محمد بن سعد في الطبقات الاتفاق على أن غزواته صلى الله عليه وسلم بنفسه 27 غزوة، يعني خلاف في العدد كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. أحيانا بعضهم يجعل الغزوتين غزوة واحدة لأنها تابعة لها، مثلا غزوة أحد ثم حصل بعدها غزوة حمراء الأسد، فيمكن أن تجمع في غزوة واحدة، وبعضهم يفصلها وهكذا، فيحصل هذا الاختلاف يعني في العدد. قال: وسراياه 56، وعددها واحدة واحدة مرتبة على حسب وقوعها. والسرايا يعني المعارك التي لم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرسل بعض الصحابة رضي الله عنهم للقتال. قالوا ولم يقاتل إلا في تسع، يعني قد يكون شارك في غزوة لكنه ما قاتل فيها لأن المسلمون انتصروا بدون قتال، لكن ذكر هذه التسع التي حصل فيها قتال منه صلى الله عليه وسلم، قال بدر وأحد والخندق وبني قريظة وبني المصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف، وهذا على قول من قال فتحت مكة عنوا عنوة، نعم يعني قهرا، فتحت مكة عنوة يعني قهرا ليس صلحا، هذا على قول من قال بهذا. وقيل قاتل بوادي القرى وفي الغابة، يعني هذه مواضع بين مكة بين المدينة والشام قرب المدينة، القرى والغابة وبني النضير، والله أعلم. هنا ذكر المحقق عن ابن تيمية رحمه الله قال لا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم قاتل في غزات إلا في أحد، ولم يقتل أحدا إلا أبي بن خلف فيها، والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد واضح أنه شارك في القتال، كما قال الله تعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. لكن مثلا غزوات الأخرى الخندق مثلا واضح أنه ما حصل قتال فيها، مع أنه ذكر أنه قاتل فيها، لكن الله تعالى قال وكفى الله المؤمنين القتال، والله أعلم. باقي الغزوات أحيانا ما تأتي أخبار خاصة في مبارزة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو قتال الكفار، ولهذا يختلفون في هذا والله أعلم. لكن الظاهر والله أعلم من بعض النصوص النبي صلى الله عليه وسلم يعني شارك في غير أحد، يعني كما قال علي رضي الله عنه كان إذا حمي الوطيس كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. قال فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما في كتابه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وسر حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه يتعامل مع الناس لأجل الله جل وعلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا لله في كل حركاته وسكناته، ولهذا حسنت أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع القريب والبعيد مع العدو والحبيب صلى الله عليه وسلم، مع الصغير والكبير، مع الشريف والوضيع صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الجنيد رحمه الله في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال سمى خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. الذي يكون في قلبه صلة دائمة بالله ومحبة لله وإخلاص لله، والله الإخوة يكون من أحسن الناس خلقا. فالعقيدة السليمة تثمر الأخلاق الحسنة. كيف؟ تأمل، لما يشتمك فلان أو يظلمك أو يخطئ في حقك، الآن أنت بين أمرين، غضب النفس والانتصار لها، وهذا الذي عليه أكثر الناس، ما يصبر، كيف فلان قال لي كذا وفلان ما يحترمني وفلان كذا، ترد عليه بدل الكلمة الواحدة 10 كلمات، فتتعامل مع الناس بالنظر إلى حظ نفسك لا بالنظر إلى الله جل وعلا وما يحبه الله. هذا حال أكثر الناس في الحقيقة. أما الحال الثاني أن تستشعر أنك ما تتعامل مع البشر وإنما تتعامل مع الله. تنظر في هذا الموقف الآن، ما الذي يحبه الله؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فيهون عليك أن تحسن إلى فلان حتى لو أساء إليك، تهون عليك نفسك، ما تنظر إلى نفسك، ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع السيئة بالتي هي أحسن. قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. تكون معاملاتك لأجل الله، تستشعر أن الله يراك الآن، يرى ماذا ستفعل مع فلان الذي أساء إليك، هل ستتعامل معه بما يحب الله، هل تنتصر لنفسك أو تتعامل مع الله جل وعلا. وتستشعر أن هذا الإنسان ناصيته بيد الله، نواصينا بيدك، الله تعالى قدر أن يسوق الشر إليك من خلال فلان ليختبرك ماذا تفعل، كما قال جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. كل تعامل اختبار وفتنة، أتصبرون وكان ربك بصيرا. فإذا استشعر المسلم هذه المعاني الإيمانية في التعامل مع الناس والله تحسن أخلاقه. نقرأ هذا الفصل الجميل الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى هنا، وتأمل كيف تجتمع هذه الأخلاق في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أخلاق كثيرة، أحيانا تجد مثلا تواضع عند فلان، وتجد الكرم عند فلان، تجد السماحة عند فلان، لكن تجتمع كل الأخلاق الحسنة في بشر في واحد، هذا ما يكون إلا بتربية من الله جل وعلا. يقول كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أحسن الناس خلقا وخلقا، وألينهم كفا وأطيبهم ريحا وأكملهم حجا يعني عقلا، وأحسنهم عشرة، وأشجعهم وأعلمهم بالله، وأشدهم لله خشية، ولا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، فحينئذ يغضب ولا يقوم لغضبه شيء حتى ينتصر للحق. وإذا غضب أعرض وأشاح، وكان خلقه القرآن، وكان أكثر الناس تواضعا، يقضي حاجة أهله ويخفض جناحه للضعفة، وما سئل شيئا قط فقال لا، وكان أحلم الناس، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق سواء، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، ولا يأكل متكئا ولا على خوان، وهو ما ارتفع عن الأرض من كمال تواضعه. قال ويأكل ما تيسر ولا يمتنع من مباح ما، وكان يحب الحلواء والعسل، ويعجبه الدباء وهو اليقطين، وقال نعم الإدام الخل، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وكان أحب الشاة إليه الذراع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، يعني للعدم، ما كان يأكل الخبز المرقق الخالي من نخالة الشعير، بل حتى خبز الشعير ما شبع منه صلى الله عليه وسلم. وكان يأتي الشهر والشهران ولا يوقد في بيت من بيوته نار، كما سئلت عائشة رضي الله عنها فما كان يعيشكم يعيشكم؟ فقالت: الأسودان، التمر والماء. وكان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ويكافئ على الهدية، ويقصف النعل، ويرقع الثوب، ويعود المريض، ويجيب من دعاه من غني وفقير ودني وشريف، ولا يحقر أحدا. وكان يقعد تارة القرفصاء وتارة متربعا. القرفصاء يعني الاحتباء، أن يجلس على إليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويضع يديه على ساقيه، الجلسة المعروفة في الاحتباء. تقول قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. سبحان الله، يعني مجرد أن رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس هكذا القرفصاء يذكر ربه خاشعا ذليلا، دخل في قلبها هيبة، أرعدت من الخوف والهيبة صلى الله عليه وسلم. قالت: واتكأ في أوقات وفي كثير من الأوقات أو في أكثرها محتبيا بيديه، وهي جلسة القرفصاء. وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن من تواضعه لنعمة ربه، ويتنفس في الشراب بالإناء ثلاثا خارج الإناء، ويتكلم بجوامع الكلم، ويعيد الكلمة ثلاثا لتفهم، وكلامه بين يفهمه من سمعه، ولا يتكلم من غير حاجة، ولا يقعد ولا يقوم إلا على ذكر الله تعالى. وركب الفرس والبعير والحمار والبغلة، وأردف معاذا خلفه على ناقة وعلى حمار، ولا يدع أحدا يمشي خلفه، وعصب على بطنه الحجر من الجوع، وكان يبيت هو وأهله الليالي طاوين، يعني جائعين، وفراشه من أدم، يعني من جلد، حشوه من ليف، وكان متقللا من أمتعة الدنيا كلها. وقد أعطاه الله تعالى مفاتيح خزائن الأرض كلها، فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها. وكان كثير الذكر، دائم الفكر، جل ضحكه التبسم، وهذا من خشوعه، أنه إذا ضحك يبتسم صلى الله عليه وسلم، وضحك في أوقات حتى بدت نواجذه وهي الأنياب صلى الله عليه وسلم. ويحب الطيب ويكره الريح الكريهة صلى الله عليه وسلم، ويمزح ولا يقول إلا حقا، ويقبل عذر المعتذر إليه. وكان كما وصفه الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وكانت معاتبته تعريضا، ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ونحو ذلك. ويأمر بالرفق ويحث عليه، وينهى عن العنف، ويحث على العفو والصفح ومكارم الأخلاق، ويحب التيمن في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى، وإذا نام أو اضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. استقبال القبلة عند النوم جاء في حديث ضعيف عند أبي يعلى، ولم يرد في الأحاديث الصحيحة. وكان مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصيانة وصبر وسكينة، ولا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، أي لا تذكر فيه النساء، يعني مما لا حاجة لذكرهن فيه، لا تذكر النساء وأوصاف النساء وما يكون في الكلام عن الزوجات والرغبة عن الزوجات. فمجالس النبي صلى الله عليه وسلم مجالس تقوى وعلم. قال: يتفاضلون فيه بالتقوى، ويتواضعون، ويوقر الكبار ويرحم الصغار، ويؤثرون المحتاج ويحفظون الغريب ويخرجون أدلة على الخير. وكان يتألف أصحابه ويكرم كريم كل قوم ويوليه أمرهم ويتفقد أصحابه، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا يجزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصفح، ولم يضرب خادما ولا امرأة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ودلائل كل ما ذكرته في الصحيح مشهورة، فقد جمع الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم كمال الأخلاق ومحاسن الشيم، وآتاه علم الأولين والآخرين، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يعني خلاصة العلوم النافعة والأخلاق الزاكية عند الأولين والآخرين اجتمعت في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وعلمه علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر، وآتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه دائمين إلى يوم الدين. ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخلاق الحميدة من أراد أن يتعرف على تفاصيلها في سنته صلى الله عليه وسلم فليقرأ كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، هذا من أنفس الكتب، فتقرأ شمائله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه فتزداد محبة وإيمانا. قال: فصل في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: معجزات ظاهرات وأعلام متظاهرات تبلغ ألوفا وهي مشهورات. وتعبير القرآن ما أجمله، حيث سمى المعجزة آية، لأن المقصود من هذا الإعجاز أن يكون آية وعلامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولهذا قال: فمنها القرآن. قال: المعجزة الظاهرة والدلالة الباهرة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي أعجز البلغاء في أفصح الأعصار وأعياهم أن يأتوا بسورة مثله ولو استعانوا بجميع الخلق. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فتحداهم بذلك مع تكاثرهم وفصاحتهم وشدة عداوتهم وإلى يومنا هذا. تأمل كيف كان العرب في غاية الفصاحة والبلاغة، حتى كانوا يعلقون الأشعار العظيمة عندهم على جدار الكعبة، وهي المعلقات السبع المشهورة. مع ذلك لما جاء القرآن بهرهم، كلام لا هو شعر ولا نظم، وكلام له سلطان على القلوب لا تفسير له إلا أنه كلام الله جل وعلا، معجز في كلماته، في حلاوتها، في عظمتها، في جزالتها، في وضوحها، في سهولتها، معجز في معانيه، جاء بأرقى المعاني وأعلاها من توحيد الله وتعظيمه، ومن العبادات والأحكام والشرائع والأخلاق والوعد والوعيد، معجز في أمثاله، معجز في براهينه، معجز في نظمه، في ترابط آياته وسوره، معجز في كل نواحيه. حتى كان المشركون يأتون خفية إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن وهو يقرأه في قيام الليل. أبو بكر رضي الله عنه لما ابتنى مسجدا في داره وكان يقرأ القرآن كما في البخاري، قال فكان يتقصف عليه، يعني يزدحم عليه نساء المشركين وأولادهم يعجبون لتلاوته. هذا القرآن الجن أعجبوا به. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ولا تزال المعجزة بالقرآن باقية إلى يوم القيامة. سبحان الله، اليوم مثلا العصر الذي نحن فيه عصر الاكتشافات المذهلة، سبحان الله، تم كل نبي يرسل إلى قومه بمعجزة تناسب عصره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لمن؟ للعالمين، لكل زمان. نعم، في زمانه اشتهرت البلاغة والفصاحة فجاء القرآن معجزا في ذلك. طيب في الزمن هذا الذي نحن فيه، اشتهر هذا الزمن بالاكتشافات الحديثة العلمية، كم من اكتشاف حديث تجد في القرآن إشارة واضحة إليه. سبحان الله، وهكذا في كل زمان معجزة القرآن باقية وتتجدد دائما في كل زمان. يصعد الناس الفضاء كما في قصة ذكروها، أن اكتشفوا مثلا لما صعدوا لما وصلوا القمر ورأوا أن في وسط القمر مثل الصخور التي تحيط بالقمر، صخور تختلف عن باقي جنس الصخور على ظهر القمر، في وسط القمر مثل الحزام الصخري المحيط بالقمر. فسألوا يعني علماء طبقات الأرض، قالوا هذا ما له احتمال إلا أن القمر انفلق ثم رجع، اقتربت الساعة وانشق القمر. سبحان الله، يغوصون في أعماق المحيطات ويصورون الأعماق المحيطات بالأقمار الصناعية فيكتشفون موج فوق موج في أعماق البحار والمحيطات. والله تعالى يقول في ظلمة قلب الكافر أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج. سبحان الله، هذا ما اكتشف إلا حديثا، العلماء إلى زمن قريب عنده من الأمواج، الأمواج السطحية فقط. صوروا طبقات الأرض، إذا بالجبل إذا كان طوله مثلا يعني 100 متر يكون تحت الأرض 500 متر إلى يعني 10 أضعاف طوله على ظاهر الأرض. والله يقول والجبال أوتادا، وهذه صفة الوتد. سبحان الله، وهكذا اكتشافات كثيرة. الآن تكون الجنين في بطن أمه، ما توجد ألفاظ أدق من ألفاظ القرآن، حتى أسلم كثير من هؤلاء بسبب هذه الاكتشافات. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها علقة تتعلق بجدار الرحم؟ ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، وهكذا. حتى رسم المصحف فيه إعجاز، حتى اكتشفوا الآن إعجاز عددي عجيب في القرآن الكريم، وهكذا اكتشافات لا نهاية لها. قال: وأما المعجزات غيره فلا يمكن حصرها أبدا، لأنها كثيرة جدا ومتجددة متزايدة، ولكن أذكر منها أمثلة، وذلك كانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه وتكثير الماء والطعام كما يحدث في بعض الغزوات، وتسبيح الطعام. قل ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نسمع تسبيح الطعام يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحنين الجذع وتسليم الحجر. سبحان الله، إذا كان الجذع يحن للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف لا تحن إليه القلوب المؤمنة؟ وتسليم الحجر وتكليم الذراع المسمومة ومشي الشجرة إليه واجتماع الشجرتين المتباعدتين ورجوعهما إلى مكانيهما. عندما أراد أن يقضي حاجة في الخلاء أخذ بغصن شجرتين وقال: انقادي إلي، فانقادت له حتى استتر بهما صلى الله عليه وسلم. قال: ودرور الشاة الحائل، يعني التي انقطع الحمل عنها فلا لبن فيها، ورده عين قتادة، أو ورده عين قتادة ابن النعمان بعد أن ندرت وصارت في يده يوم بدر، يعني جاءته ضربة فسقطت عينه وتعلقت خرجت عن مكانها، فأرادوا قطعها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وضعها بكفه فعادت كما كانت بل أحسن مما كانت كما ثبت يعني في الصحيح. قال: فلم تكن تعرف بعد ذلك، وتفله في عين علي رضي الله عنه وكان أرمد فبرئ من ساعته، ومسحه رجل عبد الله بن عتيك فبرئت في الحال، أيضا هذا ثابت في البخاري. قال: وإخباره بمصارع المشركين يوم بدر، هذا مصرع فلان، فلم يعدوا مصارعهم، وإخباره بقتل أبي بن خلف، وإخباره بأن طائفة من أمتي يغزون البحر وأن أم حرام منهم فكان كذلك، هذا في زمن معاوية لما فتحوا قبرص وركبوا البحر وكانت أم حرام يعني معهم رضي الله عنها. قال: وبأنه يفتح على أمتي ما زوي له من مشارق الأرض ومغاربها، وبأن كنوز كسرى تنفقها أمته في سبيل الله عز وجل، وبأنه يخاف على أمتي ما يفتح عليهم من زهرة الدنيا، وبأن خزائن فارس والروم تفتح لنا، وبأن سراقة بن مالك يسور بسواري كسرى. وهذا يعني جاء في خبر فيه ضعف لكن تحقق هذا لسراقة في زمن عمر رضي الله عنه. قال: وبأن الحسن بن علي رضي الله عنهما يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، لما تنازل للخلافة لمعاوية رضي الله عنه فذهبت يعني الفتنة، وبأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعيش حتى ينتفع به أقوام ويضر به آخرين ففتح الله على يديه بلاد الفرس. قالوا: بأن النجاشي مات يومكم هذا وهو بالحبشة، وبأن الأسود العنسي قتل ليلتكم هذه وهو باليمن، وبأن المسلمين يقاتلون الترك صغار الأعين عراض الوجوه ذلف الأنوف، وبأن اليمن تفتح عليكم والشام والعراق، وبأن المسلمين يجندون ثلاثة أجناد جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق، وبأنهم يفتحون مصرا أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، لأن أم إسماعيل هاجر من مصر هذه الرحم، وفي رواية صهرا لأن مارية يعني من مصر أيضا، وبأن أويسا القرني يقدم عليكم في أمداد أهل اليمن، كان به برص فبرأ منه إلا قدر درهم فقدم كذلك على عمر، وبأن طائفة من أمتي على الحق، وبأن الناس يكثرون، وبأن الأنصار يقلون، وبأن الأنصار يلقون بعده أثرة، وبأن الناس لا يزالون يسألون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله، كما يعني ظهر مثل هذا وظهر الإلحاد. قالوا: بأن رويفع ابن ثابت تطول به الحياة كما أخبره فتوفي سنة 56 للهجرة، وبأن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية، فيعني قتل يعني في يعني المعارك التي كانت حصلت. و نعم قال وبأن هذه الأمة ستفترق وبأنه سيكون بينهم قتال وبأنه ستخرج نار من أرض الحجاز وأشباه هذا. فوقعت كلها النار ظهرت تقريبا 600 و أو يعني في القرن السابع ظهرت بأرض الحجاز وخبرها مشهور في كتب يعني التاريخ. فوقعت كلها كما أخبر صلى الله عليه وسلم واضحة جلية. وقال لثابت بن قيس تعيش حميدا وتقتل شهيدا فعاش حميدا واستشهد باليمامة. وقال لعثمان تصيبه بلوى شديدة كما حصره الخوارج وقتلوه. وقال في رجل من المسلمين يقاتل قتالا شديدا إنه من أهل النار فقتل نفسه. وجاءه وابصة بن معبد يسأله عن البر والإثم فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ يعني أخبره الله وأطلعه على الغيب في تلك اللحظة. وقال لعلي والزبير والمقداد اذهبوا إلى روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب. فوجدوها فأنكرته ثم أخرجته من عقاصها كما يعني في قصة الكتاب الذي أرسله حاطب إلى أهل مكة. وقال لأبي هريرة حين سرق الشيطان التمر إنه سيعود فعاد. وقال لأزواجه أطولكن يدا أسرعكن لحاقا بي. فكان كذلك يعني زينب بنت جحش رضي الله عنها. وقال لعبد الله بن سلام أنت على الإسلام حتى تموت. ودعا صلى الله عليه وسلم لأنس بأن يكثر ماله ولده ويطول عمره فكان كذلك. عاش فوق 100 سنة فوق 100 سنة ولم يكن أحد من الأنصار أكثر مالا منه. ودفن من أولاده الذكور لصلبه 120 ابنا قبل قدوم الحجاج. يعني أولاد 120 ولد سوى غيرهم. وهذا مصرح به في صحيح البخاري وغيره. ودعا صلى الله عليه وسلم أن يعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل فأعزه الله بعمر رضي الله عنه. ودعا على سراقة ابن مالك فارتطمت به فرسه في جلد من الأرض وساخت قوائمها فيها. فناداه بالأمان وسأله الدعاء له. ودعا لعلي أن يذهب الله عنه الحر والبرد فلم يكن يجد حرا ولا بردا. هذا جاء عند ابن ماجه. ودعا لحذيفة ليلة بعثه يأتي بخبر الأحزاب ألا يجد بردا فلم يجده حتى رجع. ما قال حذيفة لما خرج في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أمشي في حمام وكانت ليلة شديدة البرد. ودعا لابن عباس أن يفقهه الله في الدين فكان كذلك. اللهم علمه التأويل فقهه في الدين فكان ترجمان القرآن. ودعا على عتبة ونبه المحقق أنه عتيبة ابن أبي لهب لأن عتبة ابن أبي لهب أسلم عام الفتح. أما عتيبة هو الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه فقتله الأسد بالزرقاء لما يعني أساء عتيبة ابن أبي لهب يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل حتى بزق في وجهه يعني لعنه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فسبحان الله خرجوا في تجارة في الشام ونزلوا في أرض كثيرة الأسود جاء أسد ودخل في القوم شمهم واحدا واحدا حتى يعني ذهب إلى عتيبة وأكل رأسه. ودعا بنزول المطر حين سألوه ذلك لقحط المطر ولم يكن في السماء قزعة فثار سحاب أمثال الجبال ومطروا إلى الجمعة الأخرى حتى سألوه برفعه فدعا فارتفع وخرجوا يمشون في الشمس. ودعا لأبي طلحة وامرأته أم سليم أن يبارك الله لهما في ليلتهما فكان كذلك. لما مات يعني الولد كما في قصة أم سليم المشهورة كفنته يعني تزينت لزوجها وقضى وطره منها ثم أخبرته بوفاة ولده فغضب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالبركة في تلك الليلة. قال فحملت فولدت عبد الله، فكان من أولاده 9 كلهم علماء. عبد الله ابن أبي طلحة رزق 9 من الولد، كلهم من حفظة القرآن ومن علماء المسلمين، ومن أشهرهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من رواة الحديث في الكتب 6. ودعا لأم أبي هريرة رضي الله عنه بالهداية، فذهب أبو هريرة فوجدها تغتسل وقد أسلمت، ودعا لأم أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بطول العمر، فلم نعلم امرأة عمرت ما عمرت، رواه النسائي في باب غسل الميت. ورمى الكفار يوم حنين بقبضة من تراب وقال شاهت الوجوه، فهزمهم الله تعالى وامتلأت أعينهم ترابا، وخرج على 100 من قريش ينتظرونه ليفعلوا به مكروها، فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه، يعني في خروجه في الهجرة من بيته. ويعني من أحسن من ذكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ابن كثير رحمه الله، يعني في البداية والنهاية ذكر فصلا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فصل في أفراسه ودوابه وسلاحه. قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفراس. سبحان الله، يعني نذكر أفراس النبي صلى الله عليه وسلم ودواب النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يعني تأمل كيف نذكر دوابا، وألف العلماء في هذا فصولا في كتبهم، كل هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتشريفه. وسبحان الله، إذا كانت هذه الدابة تذكر الآن في كتب أهل العلم وهي دابة، هذا من بركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم الذي له شأن عظيم عند الله، الذي كرمك الله بالإسلام، كرم الله الإنسان على الحيوان ثم كرمك أنت أيها المسلم، إذا كنت مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم بقلبك وأخلاقك وبجوارحك تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتلهج بالصلاة والسلام عليه، ما ظنك بالله تعالى؟ كيف يكون حالك عند الله؟ كيف يرفع الله من ذكرك ويبارك لك في حياتك؟ هذه بركة صحبة الصالحين، كما يذكرون في الكلب الذي كان مع أهل الكهف، ذكره الله في القرآن، قالوا هذا من بركة مصاحبة الصالحين. فكذلك هنا يعني أفراسه ودوابه. قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفراس، فأول فرس ملكه السكب، اسمه السكب يعني لسرعته، كأنه شيء ينسكب ويجري. قال: وكان أغر محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه، وكان تحت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. وفرس آخر يقال له سبحة، والذي سابق عليه فسبق فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا عند أحمد. وفرس آخر يقال له المرتجز لحسن صهيله، كأنه ينشد رجزا أو رجزا يعني من الشعر، وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له به خزيمة ابن ثابت. الأعرابي جحد وأنكر، فشهد خزيمة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. وقال سهل بن عبد الله: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أفراس، لزاز قالوا لشدة تلززه، يعني اجتماع خلقته وقوته. قال: والضرب قالوا سمي بالضرب تشبيها بالجبيل لقوته، يقال ضربت حوافر الدابة أي اشتدت وصلبت. واللحيف وقيل بالمعجمة يعني اللخيف، اللحيف أشهر. قال الهروي: سمي بذلك لطول ذنبه كأنه يلحف الأرض بذنبه، وهذا الاسم جاء في البخاري. قال: فأما لزاز فأهداه له المقوقس، واللحيف أهداه له ربيعة ابن أبي البراء فأثابه عليه فرائض، والضرب أهداه له فروة بن عمرو الجذامي. وكان له فرس يقال له الورد، يعني لونه مثل لون الورد بين يعني الأشقر، وأهداه له تميم الداري، ثم وهبه لعمر، ثم وهبه عمر لرجل، ثم وجده يباع. وكان له صلى الله عليه وسلم بغلته دلدل، كانت بيضاء، لم يكن يومئذ في العرب عند العرب مثلها، يركبها في الأسفار. وعاشت بعده صلى الله عليه وسلم حتى كبرت وذهبت أسنانها، وكان يجش لها الشعير، يعني يطحن لها الشعير، هذا يعني مما اشتهر في السيرة. وماتت بينبع، سبحان الله، بغلة تأمل في أخبارها، سبحان الله. وروينا في تاريخ دمشق من طرق أنها بقيت حتى قاتل عليها علي رضي الله عنه في خلافة الخوارج، وهذه البغلة هي التي قاتل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. وكان له صلى الله عليه وسلم ناقته العضباء، ويقال لها أيضا الجدعاء، ويقال القصواء. نعم. وكانت هذه الناقة لا تسبق، فلما جاء أعرابي ذات يوم على قعود، يعني القعود جمل صغير، فإذا به يسبق هذه الناقة، فاشتد ذلك وشق على الصحابة رضي الله عنهم، كيف خسرت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي ما يغلبها أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. الله أكبر، تأمل كيف يعلق قلوبهم حتى في السباق الذي يكون بين الإبل والخيول، طبعا هذا كله لأجل يعني الاستعداد للجهاد، لكن تأمل حتى في السباق يعلق قلوبهم بالله جل وعلا. وكان له حمار يقال له عفير، وذكره القاضي عياض بالغين المعجم، واتفقوا على تغليطه في ذلك. مات عفير في حجة الوداع، وكان له في وقت 20 لقحة، يعني ناقة، و100 شاة، و3 أرماح، و3 أقواس، و6 أسياف. طبعا هذه كلها يعني تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فما يبقى عنده شيء صلى الله عليه وسلم. مات ودرعه مرهونة عند يهودي. قال: و6 أسياف، منها ذو الفقار تنفله يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد أنه هزه فانقطع صدره، فأوله بقتل أصحابه يوم أحد. ودرعان وترس وخاتم وقدح غليظ من خشب وراية سوداء مربعة من نمرة ولواء أبيض وروي أسود. واعلم أن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره وما أكرمه الله تعالى به وما أفاضه على العالمين من آثاره صلى الله عليه وسلم غير منحصرة ولا يمكن استقصاؤها، لا سيما في هذا الكتاب الموضوع للإشارة إلى نبذ من عيون الأسماء وما يتعلق بها، وفيما ذكرته تنبيه على ما تركته، ولأن مقصودي تشريف الكتاب بتصدير بعض أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله، وقد حصل ذلك ولله الحمد. وكيف لا يشرف كتاب صدر بأحوال الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم والحبيب المجتبى خيرة العالم وخاتم النبيين إمام المتقين وسيد المرسلين هادي الأمة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وزاده فضلا وشرفا لديه، والحمد لله رب العالمين. بهذا نكون قد أتينا على أهم ما جاء في هذا الكتاب. بقي فصل ذكره النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك أيضا، لكن فيه تفاصيل في مسائل فقهية مختلف فيها، هل هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست من خصائصه، فمن أراد أن ينظر في هذا الفصل فليراجع الكتاب، لكن ممكن أن نمر مرورا سريعا ومجملا على شيء مما ذكره هنا. وقبل ذلك، القاعدة في باب الخصائص أن الأصل في هذا الباب أنه لا يثبت أن هذا العمل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، فهذا أولا، لأن بعضهم قد يذكر أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن بدون دليل. والأصل في الشرع وفي الأحكام الشرعية والعبادات أن تكون عامة للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، فتأمل كيف الله تعالى جعله بشرا، جعل الرسول بشرا حتى ما يكون له خصوصيات كثيرة، وإنما يشارك البشر فيما يفعلونه فيسهل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ما أحد يقول لا هذا ملك ما نستطيع أن نتابعه وأن نقتدي به، لا هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لكن له خصائص يعني في يعني أبواب ذكر المؤلف هنا بعض ما اختص به من الواجبات، فذكر مثلا يعني قيام الليل. قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أيضا في بداية الدعوة كما في سورة المزمل، ثم نسخ من الوجوب إلى الاستحباب، وبعضهم ذكر أنه واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني، ونسخ بعد ذلك إلى الاستحباب. وكذلك يعني من ذلك وجوب مصابرته على العدو وإن كثروا، فهذا يذكر في خصائصه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن الله تعالى أوجب عليه أن يخير نساءه بين فراقه واختياره. وأيضا من أنواع الخصائص ما اختص به صلى الله عليه وسلم من المحرمات عليه ليكون الأجر في اجتنابه أكثر، فيعني الشعر والخط والزكاة والصدقة، نعم هذه محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم اختص بذلك، وكذلك آل بيته بالنسبة للزكاة صدقة التطوع. كذلك قال من الخصائص في باب النكاح، وهذا مشهور يعني أنه تزوج أكثر من أربع، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن تهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فيتزوجها بلا ولي ولا شهود. الضرب الثالث التخفيفات والمباحات وما أبيح له صلى الله عليه وسلم دون غيره، فالوصال مثلا في الصوم فهذا استحبابه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه جائز لكنه خاص. أباح الله تعالى له القتال بمكة ساعة من نهار يوم فتحها، طبعا تذكر خصائص لكن ما عليها دليل، مثلا ذكروا إباحة مكث في المسجد مع الجنابة، لكن هذا يعني رده هنا النووي. وأيضا ما اختص به من الفضائل والإكرام، فمنه أن أزواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره، وما كان لكم أن تنكحوا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن تنكحوا أزواجهم من بعد أبدا، وقالوا أزواج أمهاتهم، نعم. ومنه تفضيل نسائه صلى الله عليه وسلم على سائر النساء، والحديث الصحيح يعني أنه صلى الله عليه وسلم قال فضلت بخمس، في رواية بست، قال نصرت بالرع مسيرة شهر، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحلت لي الغنائم، وحلت لنا الغنائم، لكن هذه خصائص له ولأمته صلى الله عليه وسلم. قال وأعطي الشفاعة والمقام المحمود وأرسل إلى الناس كافة، هو أول من تنشق عنه الأرض. هذه بعض الخصائص في فضائله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني ذكر يعني في هذا الباب خصائص يعني كثيرة، وذكر فيها بعض الخلاف، ولكن كما نبه المحقق أن أكثرها يعني قال المحققون ذكر الخلاف في مسائل ذكر الخلاف في مسائل الخصائص خبط لا فائدة فيه، فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة إليه، وإنما يجري الخلاف فيما لا نجد بدا من إثبات حكم فيه، فإن الأقيسة لا مجال لها، والأحكام الخاصة يتبع فيها النصوص، وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من غير فائدة. يعني بعضهم يذكر الخلاف في أشياء ويدخلها في الخصائص بعقله وبقياسات، والخصائص لا مجال فيها للعقل. ثم قال: فهذا آخر من تخبته من نبذ العيون المتعلقة بترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين، وهو خليل الله، والخل أعلى من المحبة. قال: وخير الأولين والآخرين صلوات الله عليه وسلامه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين، وحسبي الله ونعم الوكيل. وبذلك يعني تمت هذه الرسالة المباركة التي يعني سماها من حققها بتهذيب السيرة النبوية، وإلا فهي كما عرفنا يعني ترجمة وجيزة ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في بداية كتابه الأسماء، تهذيب الأسماء واللغات. ونسأل الله تعالى أن نكون على صلة دائمة بنبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الله، يعني الذي يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما تتغير حياته، تتغير أخلاقه، تتغير عباداته. فأوصي نفسي وإياكم بأن نجعل لنا وردا ولو دقائق معدودة، لو أنك تجعل لك في اليوم 5 دقائق تقرأ صفحة من كتاب في السيرة النبوية، وهكذا تكون على صلة دائمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله ستشعر بمحبة أخرى، تتجدد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في صدرك، تشعر بالشوق للقائه. لأن الإخوة من طبع الإنسان أنه إذا أكثر من ذكر شيء أحبه تعلق به قلبه. طب كيف تأتي هذه المحبة في قلوبنا إذا ما كنا نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكم نسينا من أخباره وسيرته. لكن الذي يكون على صلة دائمة بالنبي صلى الله عليه وسلم يطالع أخباره ويقرأ في سنته ويكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، هكذا تتجدد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك. كان ابن المبارك كثيرا ما يجلس الواحد فيقال له: ألا تستوحش؟ فيقول: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا. المرء مع من أحب، أعمالنا لا تبلغ بنا هذه الدرجات، ولكن ما لنا بعد رحمة الله إلا أن نتوسل إلى الله تعالى بمحبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.